إذا النقطة الخامسة أنه لا كيفية.
لا أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في واجبات غسل الجنابة. ذكرنا أن الواجب الأول هو غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق مسمى الغسل، وعليه فلا بد من رفع الحاجب إن كان هناك حاجب يحجب وصول الماء إلى البشرة، وهكذا لا بد من إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء البشرة وتخليل المناطق التي والمواضع التي لا يصلها الماء إلا بالتخليل كصيوان الأذن وما بين الأصابع وهكذا العورة ونحو ذلك مما يحتاج إلى تخليل في وصول الماء إليه. وذكرنا أيضا أن الشعر الكثيف لا يجب غسله بخلاف الشعر التابع إلى البشرة الخفيف أو الرقيق، وهكذا البواطن لا يجب غسلها أيضا، وإنما الواجب هو غسل الظاهر. ثم ذكرنا صور الشك فيما لو شككنا أن جزءا من البدن هل هو من الظاهر أو الباطن، قلنا يجب غسله، وهكذا إذا كان سابقا من الظاهر ثم شككنا أنه من الباطن، صار من الباطن تبدل إلى الباطن أو لا، أيضا يجب غسله. وأما إذا كان سابقا من الباطن ثم شككنا في تبدله إلى الظاهر فقد احتاط سماحة السيد بوجوب غسله. هذا خلاصة ما تقدم. الآن نتحدث في الواجب الثاني من واجبات غسل الجنابة، وهو الإتيان به على إحدى كيفيتين. يجب في غسل الجنابة أن تأتي به إما بكيفية الترتيب وإما بكيفية الارتماس. قال: ومنها الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين أولاهما الترتيب. هذا المتن يشتمل على 5 نقاط. النقطة الأولى: هل يجب الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة وبين البدن من جهة أخرى أو لا يجب؟ يعني هل يجب في حال غسل الجنابة أن تغسل أولا الرأس والرقبة، هذا الجزء الأول أو القسم الأول، ثم بعده تشرع في غسل البدن، أو لا يجب الترتيب، يجوز أن تقدم البدن على الرأس والرقبة؟ لا إشكال بين الفقهاء في أن الرقبة والرأس هما قسم واحد، وهذا لم يقع فيه كلام. عندما نعبر القسم الأول أو الجزء الأول نقصد به الرأس والرقبة، وقد أجمع الفقهاء على لزوم تقديم الرأس والرقبة القسم الأول على البدن، هذا لم يحصل فيه كلام بين الفقهاء. وإن اختلفوا في أن البدن هل هو نص، هل هو جزء واحد أم هو عبارة عن جزئين وقسمين، قسم الأيمن والقسم الأيسر، هذا يأتي الحديث عنه، ولكنهم اتفقوا على أن القسم الأول وهو الرأس والرقبة يلزم تقديمه على القسم الثاني وهو البدن. وسماحة السيد وافق المشهور ولكن بنحو الاحتياط، قال: الأحوط وجوبا أن يقدم غسل الرأس والرقبة على غسل البدن. هسا لماذا احتاط ولم يفتي، مع أن العلماء تقريبا كلهم لم يكن إجماع، فهو شهرة عظيمة بين فقهائنا على أنه لا بد من تقديم القسم الأول وهو الرأس والرقبة على القسم الثاني. لماذا سماحة السيد احتاط ولم يفتي بذلك؟ لعله وجه الاحتياط هو اختلاف الروايات، حيث يوجد عندنا طائفتان من الروايات. أنا هذه أذكرها أم للتبرك وهم لا بأس أن واحد يعرف بعض النكات الفقهية. يوجد عندنا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى، هذه الروايات مختلفة، الطائفة الأولى دلت على لزوم تقديم الرأس والرقبة على البدن من قبيل صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن غسل الجنابة فقال صلوات الله عليه: تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر. فالإمام عطف بكلمة ثم بين غسل الرأس والرقبة وبين غسل سائر البدن، ومن الواضح أن ثم تدل على الترتيب، فمعناه والإمام بصدد بيان كيفية الغسل، أنه كيف تغسل، سأله كيف أغسل، غسل الجنابة كيف يكون، فبين له صلوات الله عليه أنه لا بد من أن تغسل الرأس والرقبة أولا، أو تغسل رأسك، قال له تغسل رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك، فعطف غسل الجسد بكلمة ثم على غسل الرأس. سرقبة هذا متفق عليه أنها داخلة في الرأس، هذا لا كلام فيه، فهذا العطف بثم يدل على لزوم تقديم الرأس على البدن. هذه مجموعة من الروايات دلت على ذلك. في قبال هذه الروايات يوجد عندنا روايات أخرى دلت على عدم لزوم الترتيب بين الرأس وبين البدن، من قبيل ما روي في قصة الجارية التي يرويها هشام. قال هشام: كان أبو عبد الله صلوات الله عليه الإمام الصادق فيما بين مكة والمدينة، ومعه أم إسماعيل، زوجته واحدة من النساء أم إسماعيل عليه السلام، واحد من أبناء الإمام الصادق هو إسماعيل اللي الآن المذهب الإسماعيلي ينتسبون له، لعله ولده الأكبر كان إسماعيل، هذا كان عالم كبير بحيث أن أعناق الشيعة كانت تتوق إلى أن يكون هو الخلف، هو الإمام بعد الإمام الصادق صلوات الله عليه. وهذا توفي في حياة والده، في حياة الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق كان يعلم أن الشيعة من بعده رغم هو متوفي سوف يعتقدون أنه هو الإمام، وراح يتأسس مذهب، والمذهب باقي إلى يومنا هذا. ذول البهرة الموجودين الآن ذول هم إسماعيلية، أتباع إسماعيل ابن الإمام الصادق. فكان شي يسوي لما نشيع ابنه، كان كلما يخطو كم خطوات بالتشيع يقول لهم أنزلوا الجنازة، ينزلوها، يكشف عن وجهه ويقول لهم هذا ولدي إسماعيل، يقول لهم ارفعوا الجنازة، يمشون هم خطوات ماخذيه ومدفون بالبقيع، فد خطوات بعدين يقول لهم انزلوا الجنازة، يأكد على ان هذا ولدي إسماعيل، يقول لهم ان هذا توفى بعد، والإمام ما ممكن ان يتوفى في حياتي إمام آخر، الإمام يبقى بعد الإمام، فيقول لهم هذا ما يصير، يأكد على هذه النقطة ان هذا ما يصير إمام بعد. ورغم هذا نجد أن الشيعة اعتقدوا بإمامته وأسسوا مذهب وباقي إلى يومنا هذا. الشاهد هذا مو محل كلامنا، فيقول كانت أم إسماعيل وهي الإمام الصادق واحدة من زوجاته، وكانت معه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له الإمام واقع إحدى جواريه، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. ليش سوت هالشكل عالجارية؟ خايفة، خايفة من أم إسماعيل، لأن إذا غسلت رأسها تبين أنها أنه اغتسلت. وذاك الزمن مو مثل اليوم، أنه ليه تما عجبها المرأة تغتسل. خب ما شحيح، خصوصا أنهم في سفر للطوارئ والضرورات واحد يغتسل. فلما تغسل وهي جارية مو هي سيدة البيت، معناه أكو شيء عدل. فخطية سوت هي، غسلت جسدها وتركت رأسها، خايفة وتركت رأسها. وقال لها الإمام صلوات الله عليه، إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك. نريد نسافر نركب، أنت غسلي رأسك. ففعلت ذلك، ففعلت ذلك. الشاهد طبعا هنا هسه الرواية مع تتمتهم أن الإمام إيش قالها؟ قالها بعدين غسل رأسك، هي غسلت جسدها، والإمام قالها بعدين من نريد نركب غسلي رأسك، معناه أنه لا يجب الترتيب بتقديم الرأس على البدن. وإلا قال لها الإمام على غسلك مو صحيح، على باطل، كيف يأمرها بأن تغسل رأسها بعد أن غسلت جسدها؟ المعنى غسل الجنابة لا يشترط فيه الترتيب بتقديم الرأس على الجسد. هنا الشاهد، بل تتمة الرواية يقول، قال لها فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك. فعلمت بذلك أم إسماعيل، درت بالقضية، فحلقت رأسها. رواية ثانية تقول حلقت رأسها وضربتها. فهذا بعد هي عجيب، يعني هسه أم إسماعيل هم مو تصورها من شخصية عادية، الأمرأة لعبت كانت بمكانة أكثر منها، هاجر خو شنو اللي سوته، سارة عفوا، سارة خو أم نبي كانت، وسارة بعد، ورغم هذا هي اللي زوجت النبي إبراهيم من جاريتها هاجر، بعدين من صار عدى إسماعيل وهي كانت عاقر، وجرى ما جرى، قالت له تطلعها وجابها من فلسطين إلى أن أسكنها بواد غير ذي زرع في مكة بعدها. فحلقت رأسها، فلما كان من قابل سنة القادمة انتهى أبو عبد الله صلوات الله عليه إلى ذلك المكان. سنة جاية وصلوا إلى نفس المكان، فقالت له أم إسماعيل، هم كانت جاية وياه، فقالت له أم إسماعيل أي موضع هذا؟ صغير السكتين انت نسألت لك سالفة سكتي، أي موضع هذا؟ قال لها صلوات الله عليه، هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول، بفعلك ذاك أحبطت حجك. الشاهد أنه هذه الرواية وغيرها دلت على عدم لزوم الترتيب. طبعا هاي الرواية مروية بطريق آخر، يبدو أن الراوي قد اشتبه. القصة مو هالشكل، هي القصة أنه الإمام بعد أن واقع هذه الجارية فش قالها؟ قالها لأجل أن أم إسماعيل ما تعلم بالأمر وتأذيك، فأنت شو تسوين؟ أول شيء تغسلين رأسك ثم تمسحينه مسحا حثيثا، يعني تنشفينه جيد بحيث شنو ما يبين أنت مغتسلة، ثم بعدين رجعي غسلي بدنك. راح يجي إن شاء الله أنه لا يجب الموالاة، لا تجب الموالاة في غسل الجنابة. يقدر واحد يغسل رأسه الصبح والعصر يغسل شنو بدنه. قالها بعدين غسلي بدنك ثم ارجعي واغسلي رأسك فسوف ترتاب سيدتك. أنه راح تقول شنو هذه، شنو غسل جنابة وشنو تغسل رأسها ثم بدنها ثم ترجع تغسل رأسها؟ فقال راح ترتاب مولاتك. ومع ذلك هم عرفت القضية فحلقت رأسها وضربتها. فعلى هاي الرواية الثانية، على فرض أنه راوي قد اشتبه اللي نقل عن هشام، بعد ما بيها دلالة على أنه يجوز تقديم البدن على رأسه. ما قالها غسل رأسك بعدين غسل بدن ثم رجع غسل رأسك، لكن الراوي يبدو اشتبه. على كل حال هذا في محله. فالنتيجة أنه أكو طائفتين من الروايات، بعضها يلزم بتقديم القسم الأول على الثاني، تقديم الرأس على البدن، بعضها يقول لا يلزم تقديم الرأس على البدن. ومن هنا لعله سماحة السيد لم يفتي بما أفتى به المشهور من لزوم تقديم الرأس على البدن. نعم مقتضى الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور ممكن أن توجه هذه الروايات التي لم تلزم بتقديم الرأس على البدن الاحتياط الوجوبي في محله، فمن هنا احتاط وجوبا بتقديم الرأس والرقبة على البدن. قال النقطة الأولى أولاهما الترتيب، هذا هو الواجب، وهذا الترتيب فيه خمس نقاط. النقطة الأولى الأحوط وجوبا فيه أن يغسل أولا، هذا فيه يعني في الترتيب، إذا أراد يغتسل غسل ترتيبي فالأحوط وجوبا فيه أن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن. قلت هذا الرأس والرقبة هنا واحد، الرقبة داخلة في الرأس لمجموعة من الأدلة يذكروها لا داعي للتعرض إليها، هذا متفقين عليه أن الرقبة من الرأس. النقطة الثانية، هل يلزم في الغسل الترتيبي أن يقدم النصف الأيمن على النصف الأيسر؟ وبعبارة ثانية، هل البدن قسم واحد أم أنه قسمان، قسم أيمن وقسم أيسر؟ المشهور بين العلماء على لزوم الترتيب بين نصفي البدن، أن البدن عبارة عن قسمين، نصف أيمن ونصف أيسر، ولكن الصحيح هو عدم اعتبار الترتيب بين النصفين، وأن البدن هو قسم واحد وليس عبارة عن نصفين، وروايات قد دلت على ذلك ودلت على عدم اعتبار الترتيب بين النصفين، لكن حذرا من مخالفة المشهور سماحة السيد احتياطا استحبابيا هنا، لأنه روايات ظاهرة في أنه يكفي أن تغسل البدن بعد الرأس ويلزم أن تغسل نصف أيمن ثم نصف أيسر، لكن حيث المشهور ذهب وهذا واحد من موارد الاحتياط هو الحذر من مخالفة المشهور، لكن إيش قد مقدار الحذر؟ مرة المشهور تكون أدلتهم قوية ولكن الصناعة تنتهي بالفقيه إلى خلافها، لكنها مخالفة مو قوية كلش، بحيث أكو مجال لما ذهب إليه المشهور فيحتاط وجوبا يوافق المشهور من باب الاحتياط. مرة لا، أن ما ذهب إليه المشهور لا ينهض كدليل قوي، ومن انتهى إليه الفقيه هو القوي، كما لو كان ظهورات الروايات ظاهرة كما في مقامنا ظاهرة في عدم اعتبار الترتيب بين نصفي البدن، فحينئذ يفتي الفقيه بعدم لزوم الترتيب، ولكن حيث المشهور ذهبوا فحذرا من مخالفتهم يحتاط لأجلهم ولكن احتياطا استحبابيا. هذا واحد من مناشئ الاحتياطات عند الفقهاء. قال والأحوط الأولى أن يغسل أولا، هذه النقطة الثانية، أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، هذا مو واجب لكن هذا احتياط استحبابي ما يجب، البدن كله بلى هذه الثانية والأحوط الأولى، البدن كله هو ماذا؟ قسم واحد، جزء واحد، فعليه في الغسل الترتيبي يوجد عندنا قسمان، الرأس والرقبة هذا واحد والثاني تمام البدن، لكن الاحتياط يقتضي موافقة المشهور أن تقدم النصف الأيمن على النصف الأيسر. النقطة الثالثة، عندما نغسل كل قسم لابد من إدخال شيء من القسم الآخر من باب المقدمة العلمية، فيما لو لم تحرز تحقق الواجب إلا بذلك، يعني عندما تغسل الرأس والرقبة فتدخل شيء من البدن مع الرقبة حتى تتيقن بأنك قد غسلت تمام القسم الأول، وهكذا عندما تغسل القسم الثاني وهو البدن تدخل شيء منه من الرقبة مع البدن حتى تتيقن أن تمام البدن قد تم غسله، وهكذا أن قلنا بالترتيب بين النصفين الأيمن والأيسر، فعندما تغسل النصف الأيمن تدخل شيء من الرقبة معه وشيء من النصف الأيسر معه حتى تحرز أن تمام النصف الأيمن قد غسلته. بالتالي أنت شنو المطلوب منك؟ أن تغسل النصف الأيمن مثلا. النصف الأيمن خو أنت ما عندك حدود دقيقة جدا للنصف الأيمن. كيف تحرز، كيف تتيقن أنك غسلت تمام النصف الأيمن؟ هذا لا تتيقن منه إلا إذا أدخلت شيء من الرقبة معه وشيء من النصف الأيسر. وهكذا عندما تغسل النصف الأيسر لكي تحرز أنك غسلت تمام النصف الأيسر، لابد أن تدخل شيئا من الرقبة معه وشيء من النصف الأيمن. هذا شيء يسموها مقدمة علمية، يعني هذا لو أدخلت شيء من الجزء مع الجزء الآخر سوف يحصل لك العلم واليقين بأنك أتيت بالمأمور به، أتيت بالواجب. إذا الواجب عليك أن تغسل البدن، والبدن لا تتيقن من غسله بتمامه إلا إذا أدخلت شيء من الرقبة معه، فحينئذ يحصل لك يقين بفراغ ذمتك مما اشتغلت به. العقل هذا مدركها، العقل، العقل يقول لك أنت مأمور غسل تمام البدن، إذا ما أدخلت شيء من الرقبة معه ربما لا يحصل لك يقين. بس واحد يقول يحصل لي يقين، أنا أقدر أحدد 100% بالدقة أنني غسلت تمام البدن. نقول له ما يجب عليك حينئذ أن تدخل شيء من الرقبة مع البدن، هذا المطلوب هو أن تغسل البدن. أما إذا واحد يقول لا أنا شلون أحصل اليقين، فلابد أن يدخل شيء من الرقبة مع البدن حتى يحصل له اليقين بأن الواجب عليه وهو غسل تمام البدن قد أتى به وفرغت ذمته عنه. هذا يعبر عنها بالمقدمة العلمية، يعني إدخال شيء من الرقبة مع البدن هذا مقدمة يحصل لك العلم واليقين بأنك قد غسلت تمام البدن وهو الواجب والمأمور به شرعا. قال النقطة الثالثة: ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به، يعني الرقبة تتصل بمن؟ بالبدن. إذا تغسل الرقبة اللي هو النصف الأول لازم تدخل وياها شوية من البدن لأن متصلة بالبدن حتى تحرز غسلت القسم الأول. وإذا تغسل البدن هم بالعكس، كون تدخل شوية من الرقبة مع البدن حتى تتيقن أنك غسلت تمام البدن. واضح؟ مما اتصل به. إذا هذا شنو سيدنا يعني واجب يقول هذه مقدمة علمية، العقل يحتم عليك. إذا أنت عندك دقة تقدر تقول أنا جزماً غسلت القسم الأول من دون أن أدخل شيء من البدن، يقول لك ما يجب أن تدخل شيء من البدن، لكن هذا عادة ما يحصل، فلا بد أن تأتي بمقدمة وهي إدخال شيء من القسم الآخر حتى تتيقن بأنك أتيت بالواجب. إذا لذلك يقول إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك بإدخال شيء من القسم الآخر. النقطة الرابعة: زين، قلنا الترتيب محتبر بين القسم الأول وهو الرأس والرقبة وبين القسم الثاني وهو البدن، وهذا لا أقل اعتبارا باب الاحتياط كما ذهب إليه سماحة السيد. هنا نسأل سؤال: هل يجب الترتيب بين أجزاء كل قسمين، كل جزئين، كل عضوين؟ يعني البدن هذا اعتبرناه شنو عضو واحد، هل يجب أن تغسل البدن من الأعلى إلى الأسفل أو لا يعتبر الترتيب في ذلك؟ سمعت السيد يقول لا يعتبر الترتيب في ذلك، فيجوز لك أن تغسل كل عضو من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى أو من المنتصف إلى الأعلى أو من المنتصف إلى الأسفل بأي طريقة. المطلوب هو أن تغسل تمام ذلك القسم سواء من الأعلى أو من الأسفل، وهذا تقريبا هو المعروف ولا يوجد خلاف بين الفقهاء فيه، لأن الروايات قد أمرت. لماذا لا يعتبر الترتيب بين أجزاء العضو الواحد؟ الروايات أمرت بغسل البدن من القرن إلى القدم كما في صحيحة رواية التي زرارة التي تقدمت، حيث قال: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك فإن القرن ليس المقصود منه أعلى الرأس، وهذا المقصود من القرن أعلى الرأس، وإنما هذا تعبير يؤتى به لإفادة الاستغراق والعموم والشمول. فمعنى ذلك الإمام شيريد يقول الواجب عليك أن تغسل بدنك بهذا المقدار، ليس الإمام بصدد بيان كيفية الغسل، وإنما بصدد بيان المغسول، وأن الذي يجب غسله من البدن هو هذا المقدار، لا أنه يريد أن يقول أن الواجب أن تغسل من أعلى الرأس إلى أسفل القدم. هذه الروايات وغيرها دلت على عدم لزوم الترتيب بين غسل العضو الواحد، خصوصا راح يجينا قضية لو ذا شخص نسي أن يغسل جزءا من بدنه، فالروايات بينت واحد غسل بدنه ونسى مثلا كف إيده ما غسل، الروايات إيش قالت؟ قالت عليه أن يغسل ذلك المقدار اللي نساه وسكتت. هذا معناه شنو؟ أنه لا يجب الترتيب بين أجزاء العضو، وإلا لكان على الإمام أن يفصل ويقول للراوي أن ذلك المنسي هل هو من الجزء الأعلى أو من الجزء الأسفل. إذا من الجزء الأعلى فلا بد يغسل ويغسل ما تحته، لأن الترتيب معتبر بين أجزاء القسم الواحد العضو الواحد، وإذا كان من الأسفل فلا يجب عليه أن يغسله باعتبار أنه الأعلى قد لا يجب عليه عفوا أن يغسل الأعلى، لأن الأعلى غسله فيغسل هذا الذي نسيه، والحال أن الإمام لم يفصل، فهذا يدل على عدم اعتبار الترتيب في العضو الواحد. قال رابعا: ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى. النقطة الخامسة: هل هناك كيفية مخصوصة للغسل أم لا توجد كيفية مخصوصة للغسل؟